إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في أحاديث الحج، والتي نسعد وإياكم فيها باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله حرم شهدي الكرام.
كنا توقفنا عند باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهدية، نقرأ الأحاديث فيها. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. نبدأ بإهلاله وهدي صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
اللهم صل وسلم.
بالنسبة لإهلاله في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: بما أهللت، مراد بذلك هو النسك الذي تلبس به. والإهلال سمي إهلالا لأن الإنسان يهل ويجهر به، ويدخل في ذلك التلبية ويدخل في ذلك الجهر بالنسك، والتلبية على ما تقدم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلى آخره. وأما بالنسبة للجهر بالنسك، وأن ينوي الإنسان شيئا بباطنه ويذكر نسكه منه، يعني أن يقول لبيك حجا ولبيك عمرا، وليس هذا جهرا بالنية ولكن جهر بالنسك، ويكون مرة واحدة ولا يتكرر. أما بالنسبة للتلبية فإن التلبية يكررها الإنسان بين وقت وآخر، ولا يمسك إلا في المواضع التي تقدم الإشارة إليه. وأما بالنسبة للجهر بالنسك يقوله مرة واحدة، يقول لبيك عمرا أو لبيك حجة وعمرا أو لبيك حجا، يعني مفردا به. وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بما أهللت به إشارة إلى أنه ينبغي أو يستحب للإنسان أن يبتدئ بنيته وعقدها عند إحرامه، وأن لا يؤخر، حتى لو أراد أن يعلق النية أن يعلقها أيضا، وأن لا يأتي بلا نية، وذلك ليتلبس بالنسك، وكذلك أيضا يحضر في قلبه التعبد لله جل وعلا والوحدانية له، وكذلك أيضا يعلم ما هو المحظور عليه من دونه، ويعلم أيضا قصده، فإن هذا من خلوص العمل لله جل وعلا وتمييزه عن غيره من أعمال الإنسان.
حديث عائشة رضي الله عنها في أنه صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما وأهدى بقرا وأهدى أهدى إبلا. نعم،
هذا في الحج
هو في
حادثة واحدة.
النبي عليه الصلاة والسلام هو لا يمنع أن الإنسان يهدي أشياء كثيرة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر كما جاء فيه أنه أن علي بن أبي طالب جاء بمئة من الإبل، وجاء في حديث عائشة في الصحيحين النبي ضحى عن نساء بالبقر. والمراد بالأضحية هنا ليس الأضحية التي يفعلها الإنسان في حله، ولكن لما كان بمنى ضحى أهدى عنهم بالبقر، ويكون بالبقر ويكون بالغنم ويكون بالإبل. وعلى هذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أهداها جميعا وهي بهائم الأنعام، فللإنسان أن يهدي ما شاء من بهيمة الأنعام، وسواء كان عن نفسه أو كان عن غيره، ولكن نقول بالنسبة للهدي الواحد من الغنم يكون الواحدة عن واحد، بخلاف ما يتعلق بالأضحية فإنها تكون عنه عن أهل بيته. أما الإنسان إذا حج وحج معه أولاده وحج معه زوجته فلا يقول إن هذا الهدي عني وعن أهل بيتي، بخلاف الأضحية فإنها تكون عنه عن أهل بيته ممن كانت نفقته ومقوامته عليه في ذلك واحدة. فنقول في هذا دليل على مشروعية وجواز أن يهدي بما شاء من بهيمة الأنعام، وهذا التنوع الذي جاء من النبي عليه الصلاة والسلام دليل على المشروعية، حتى لا يقع في الناس حرج ولا يقع في ذلك كلفة أن النبي عمد إلى نوع معين من بهيمة الأنعام، فربما يكون في الناس عواز ويكون فيهم فقر أو كذلك ضعف جدة، هل يجدوا نوع ولا يجدوا آخر.
وهذا التنوع في حال واحد ليست في أحوال شيء.
وقد يكون في أحوال وقد يكون في حالة واحدة، لأن النبي كان بالمدينة كما جاء في حديث عائشة الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بهديه إلى مكة وهو في المدينة، يعني يبعث هديا عليه الصلاة والسلام وهو حلال. فنقول في هذا أنه يسوق أن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا من بعده من أتباعه تعبدا لله جل وعلا في ذلك، سواء كانوا حلالا أو كانوا حرما. وإنما يختلف العلماء في مسألة التفاضل، فما هو الأفضل من بهيمة الأنعام؟ هل الأفضل في ذلك أن ينحر إبلا أو أن ينحر بقرا أو ينحر غنما؟ فنقول في ذلك منهم من اختلف وقال في ذلك الأفضل في ذلك الإبل وهي البدنة إذا كانت عن واحد بخلاف أن يجعلها شركا. ويستدلون بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فقدم البدنة على البقرة وعلى الغنم. فكذلك أيضا من جهتي في ذاتها باعتبار أنها أعظم الفدية، فالفدية تكون فيما يفسد الحج من المحظورات والجماع، فجعلها مغلظة يدل على أثرها. فنقول في ذلك إذا كانت عن واحد فالبدنة والبقرة أفضل باعتبار كثرتها والأمر متعدي فيها. أما إذا كانت شركا فأيهما أفضل، الإبل والبقر والغنم؟ منهم من فضل الكبش لأن النبي ضحى بكبشين أملحين أقرنين، كذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك باعتبار حله وداوم عليه، وذلك في المدينة بخلاف هديه الذي كان يبعث به إلى مكة. ولكن الأظهر في ذلك وإن كان من يقدم مثلا الكبشين في الأضحية والهدي كجاء الإمام مالك وكذلك أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، فنقول في هذا الأظهر والله أعلم الذي هو الأنفع للآكل سواء كان فقيرا أو طاعما أو كان مترا. فنقول في هذا إذا كان الأنفع له الأكل في من الغنم فيؤكل، وإذا كان البقر فيؤكل، والناس يختلفون. صحيح. ربما يكون الفقراء في موضع معين من حول الإنسان في حجه من مرافقنا لو لا يكون البقر أو لا يكون الإبل ولكن يكون الغنم وغير ذلك، فنقول في ذلك هو الأنفع للآكل فهو الأفضل باعتبار تحقق المقصد والغاية من ذلك.
يطلقون الهدي على الأضحية أيضا يا شيخ؟
يطلق على الأضحية هدي أيضا، ويطلق على الأضحية هدي والهدي أضحية، فكلها نعم.
هل يمكن فهم حديث عائشة بأن المراد هنا الأضحية؟ أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنم أضحية؟ أو لا يراد به هذا؟
هو يحتمل مثل هذا المعنى، فنقول أنه نوع من التجاوز، لكن الغالب في ذلك أن الهدي يطلق عليه أضحية، والغالب أن الأضحية تسمى أضحية، هذا هو الغالب. أما بالنسبة للهدي فيسمى هديا ويسمى أضحية. ولهذا في حديث عائشة أن النبي ضحى عن نسائه والبقر كان في وقت حجه، ولهذا جاءت الروايتين أن النبي ضحى وجاء أنه أهدى.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. نقرأ بقية الأحاديث. حديث أنس رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته. حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع. حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 4 إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط.
بالنسبة للأحاديث هذه منها أولها ما يتعلق بعمر النبي عليه الصلاة والسلام. العمرة كانت معروفة في الجاهلية ومعروفة كذلك أيضا في الإسلام، قبل أن في بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يشرعها الله عز وجل وبعد أن شرعها، ولكن قبل التشريع كانت فيها داخلة من البدع وكذلك أيضا المحدثات. وأما بالنسبة لعمر النبي عليه الصلاة والسلام، النبي اعتمر 4 مرات وعمره كلها في أشهر الحج، وهي 3 منها كانت في ذي القعدة، وواحدة التي كانت مع حجة النبي عليه الصلاة والسلام في لما كان قارنا. هذا يدل على مشروعية المتابعة في العمرة، واختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في وجوبها، وذهب جماعة من العلماء بالوجوب، وهذا قول جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. جاء ذلك عن عبد الله بن عباس أنه قال: والله إنها لقرينتها في كتاب الله في قول الله جل وعلا: أتم الحج والعمرة لله. جاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر، أيضا جاء عن جابر بن عبد الله، وجاء عن زيد بن ثابت وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من العمرة واجبة، وهي شريعة، وشرع النبي عليه الصلاة والسلام المتابعة بينها، وذلك لأنها تنفي الذنوب، وكذلك أيضا الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا في قول العمرة للعمرة كفارة لما بينهما. وقد جاء في فضلها جملة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكاثرة النبي بالاتيان بالعمرة مع شدته وكذلك شدته عليه، بل قصده لمكة في زمن وضع يد قريش عليها، هذا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام فيها. في قوله هنا عمر، لما ذكر عمر الأولى وهي عمرة الحديبية، نقول إن ذكر عمر الإسلام، وهل النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر قبل ذلك أم لا؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام قد حج، وهذا مقطوع به ويقين كما جاء في الصحيح من حديث جبير بن مطعم، وجاء في غيره أن النبي اعتمر أو حج 3 في الصحيح حديث جبير أنه حج، وجاء أيضا أنه حج 3، فنقول هو حج النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للاعتمار نقول إذا كان حج فاعتماره في ذلك أيضا يكون من باب أولى. أما بالنسبة لما يتعلق بعمرة الحديبية، لماذا عدت من عمر النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه ما طاف وما سعى؟ نقول هذا في إشارة على أن المحصر إذا أحصر كتب الله عز وجل له عمرة وسميت عمرة. وأما بالنسبة للقضاء والإتيان بعد ذلك نقول قد استحق أجرها وله فضلها بإذن الله عز وجل، ويأتي بعد ذلك القضاء، وذلك أن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتمر بعد ذلك. في هذا مسألة أيضا مهمة جدا ربما يحتاج إليها فيما يتعلق في الأزمنة الفاضلة في العمرة. الأظهر والله أعلم أن العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان، وذلك أن النبي إنما فعل هذه العمر في أشهر الحج، وتكاثر وتواطأ النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذا الزمان، مع إمكانه أن يعتمر في غيره، مع إمكانه أن يعتمر في غيره. في هذا دليل على مشروعية العمرة فيها. هل العمرة في رمضان أفضل باعتبار أن الدليل فيها كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة قال: عمرة في رمضان تعدي الحج؟ نقول هذا هو فضل لا تفضيل، وفرق بين النص الذي يرد فضلا وبين النص الذي يرد تفضيلا لشيء على غيره، فهذا هو فضل خاص. كان نقول مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في اليوم والليلة في يوم سبحان الله بحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا فضل، لكن لا يعني فضلها على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولا يعني فضلها مثلا على الحمد وغير ذلك. فنقول كل له دليله وينظر له على سبيل الاستقلال.
التفضيل جاء بالفعل، الفضل جاء بالقول، هل
الفضل جاء بالقول. أما بالنسبة للتفضيل نقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه اعتمر في رمضان، ولم يثبت عن أحد من خلفائه أنه اعتمر في رمضان، إلا مرة جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. مع كثرة الأعوام التي مرت عليهم، إلا أنهم ما كانوا يعتمرون في رمضان، وإنما كانوا يقصدون العمرة في أشهر الحج. وثم أيضا إن الفعل المتكرر قصدا أعظم وأفضل من القول الذي لم يعمل به، فيحفظ للقول فضله وقدره، ويحفظ للفعل المتكرر فضله وقدره وتفضيله على غيره. فنقول لو كان فعلا مرة واحدة لا قيل بفضل القول المجرد، ولكن فعل بعد فعل بعد فعل بعد فعل إشارة إلى القصد هذا الزمان ما يدل على فضله. ولهذا نقول أن العمرة في أشهر الحج أفضل، وفي ذي القعدة على سبيل الخصوص أفضل من غيرها، والله أعلم.
الحديث مجاهد في قول عبد الله بن عمر بدعة أولا في صلاة الضحى، ماذا يريد بها؟
بالنسبة لصلاة الضحى، صلاة الضحى هي الصلاة المعروفة التي تكون بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح، ويكون ذلك أيضا يمتد ذلك إلى قبل إما قبل الزوال وفي وقت النهي. فنقول صلاة الضحى ثبتت النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، جاءت من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله، جاءت من حديث عائشة، وجاءت من حديث أم هاني وغير ذلك. اختلف العلماء فيها، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤديها ولا كان ما كان يؤديها؟ نقول وجاء في حديث عائشة أن مرة النبي عليه الصلاة والسلام يؤديها مرة صلاة الضحى ربما قصدت في بيتها، أما أداؤها فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤديها، وثبت ذلك عن عائشة بعينها أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحيح يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، يعني أنها حكت إما في حال ثم ذكرت في حال آخر فذكرت تلك الحال. ما جاء عن عبد الله بن عمر في قوله أنها بدعة، جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه سئل عن صلاة الضحى قال بدعة وهي من أحسن ما أحدثوا. يريد بذلك والله أعلم أنه إنما من شيء ترك ثم جاء بعد ذلك قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في مسألة صلاة التراويح، وذلك أنه قال نعمة البدعة تدعى عمر، وهذا المراد بذلك أنه ليس الشيء الذي أحدثه مما ليس له أصل ولكنه شيء لم يعمل به الناس، فإنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو بكر الصديق وقد انشغل بقتال المرتدين والفتنة التي وقعت في زمنه، فلم يكن في اجتماع الناس في المدينة في رمضان وكذلك أيضا تداعيهم للصلاة ما يدعو إلى إقامة صلاة التراويح، ثم لما كان عمر وزالت الفتن قام عمر بإحداثها فسماها بدعة، ولهذا نقول إنها من هذا الجنس. وإنما اختلف العلماء في صلاة الضحى لاختلاف هذه الحديث وتعددها في ذلك، أن النبي لم يكن يعملها وجاء بعضهم أنه قال أنها بدعة، هل يبقى في ذلك المشروعية من جهة الأصل أم تحمل تلك الروايات بالنفي على عدم مشروعية الفعل؟ منهم من قال بمشروعيته على سبيل العموم، وهذا الذي تعضده ظواهر الأدلة، قد جاءت من حديث أبي هريرة في وصية النبي عليه الصلاة والسلام له، وجاء في فعله، وجاء أيضا في حديث عائشة، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر وغير ذلك. وكذلك أيضا نجد أن عائشة التي قالت ذلك أنها تقول صلاة الضحى لا أتركها ولو نشر لي أبوي، يعني في ذلك أنها تحرص عليها حرصا شديدا ولا تدع تلك الصلاة. ثم أيضا من العلماء من قال إنها تشرع لكن لسبب، وجعلوا السبب الذي فعله النبي وهو في فتح مكة كما في حديث هان لما صلى 8 ركعات، وجاء أيضا في خبر لخالد بن الوليد أنه صلىها أيضا أنه صلىها لما فتح له. فنقول في ذلك أنها باب من أبواب المشروعية، لا أنه هو الضابط الذي لا يخرج عنه، فقد دل على ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفعلها. منهم من قيدها بحال، وذلك في قدومه إذا قدم من سفر أو نحو ذلك فإنه يصلي، نقول دلت الأحاديث على الإطلاق ودلت على التقييد، فيؤخذ التقييد على تقييده ويؤخذ الإطلاق على إطلاقه، وذلك في فضلها وأدائها. وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يصبح على كل سلامة منكم صدقة، ففي كل تسبيحة صدقة وفي كل تهليلة صدقة وفي كل تحميدة صدقة، ثم في آخر الخبر فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويغني عن ذلك من ركعتين من الضحى. فيصلي الإنسان ركعة في الضحى، يعني يشكر النعم التي عافاه الله عز وجل وسلم له في يومه، وهذا يدل على مشروعية الدوام. لهذا نقول ركعة الضحى مشروع على سبيل الدوام على الأرجح، والجامع بين الروايات إما أن النبي تركها تخفيفا كما حكت عائشة أنها ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن النبي عليه الصلاة والسلام تركها في وقت ثم فعلها في وقت وكان الأمر مستقرا على الفعل لا على الترك، والله أعلم.
وهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه في عمرة رجب،
نعم هذا يرد عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لكثرة الوقائع والأحداث، وكذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينيبه في أحوال، ينيب بعضهم في أحوال وينيب غيرهم في أحوال، كما جاء فيما يتعلق في مسألة التلبية ومحلها من أين أهل النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك يختلفون بحسب شهودهم ومغيبهم، وهذا من أظهر الأسباب التي يقع فيها الصحابة في الخلاف في ذلك. منها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في حال ما لا يفعل في حال، فيظن الحالة التالية أنها ناسخة للحالة السابقة. ومن مواضع الخلاف في ذلك ما يطرأ على الناس من نسيان ووهم وغلط، وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ليسوا بمعصومين حتى في التشريع، فيقع منهم الغلط. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله ما من أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويند عنه شيء من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هذا للصحابة فلمن بعده من باب أولى. وكذلك أيضا فنقول إنما في الذي يرد عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وربما بعضهم أخذ عن غيره قولا، أو ربما حمل بعضهم في ذلك أن بعض الكبار من أصحاب النبي فعله، فظن الصغير من الصحابة أن هذا الفعل منسوبا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا بعض الكبار من الصحابة جاء عنه أنه ائتمر في رجب فظنوا أن ذلك إنما كان من النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا بعض صغار الصحابة يقول أمرنا أو من السنة كذا، ويريد سنة عمر، وسنة أبي بكر، فيأتي بعضهم ويظن أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيثبت وينفي لأجل هذا، وخاصة ما جاء عن الخلفاء الراشدين أنه من السنن التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بفضلها في قوله في حديث الإعراض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فنقول إن الاعتمار في رجب هو كسائر الاعتمار في غيره، وقد يروي في ذلك عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبعض السلف في ذلك، ولكن نقول إنما هو من جملة الموافقات في أبواب العمل، فإذا فعلها الإنسان فيفعل في غيرها على حد سواء من جهة الفضل والسنية، والله أعلم.
إذا ما يحصل في رجب من ازدحام في المسجد الحرام لا أصل له،
لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أيضا مما تواطأ عليه الصحابة عليهم رضوان الله، فيبقى شهر رجب كغيره من الأشهر.
أحسن الله إليكم. ننتقل إلى أحاديث أخرى. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدا من أعلى مكة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
بالنسبة للحديث الأول ما يتعلق بدخوله بدخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، نقول النبي عليه الصلاة والسلام يدخل من ناحية ويخرج من ناحية أخرى، ويدخل من كدا ويخرج من كدا، وعلى سبيل الاختصار فالفتح في ذلك هي الثنية العليا، يقال يفتح وادخل واضم مخرج، وهذا من الضوابط. المراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام له طريق، وقد أمر الله وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ المناسك عنه، فيكون الدخول في ذلك هو من الأمور المشروعة، وهي التي الثنية التي دخل منها النبي عليه الصلاة والسلام هي التي الثنية العليا، والتي كان فيها دار أبي سفيان التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام.
لها طريق مسلوك معروف الآن ولا ما يعرف شيء؟
هي لا شك أن لها طريق. وبالنسبة لنجد أنه ما كان بما تسمى بالمسفلة هي السفلة الآن، المسفلة هي السفلة، وما كان من جهة الحصون وغيرها هي التي تقابلها، فنقول معروفة من جهة المسفلة هي السفلة، وما كان من الجهة المقابلة إليها من حصون ونحوها فإنها تكون هي العليا. النبي عليه الصلاة والسلام دخل من جهة دار أبي سفيان، ولهذا هي الجهة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام دخل دار أبي سفيان فهو آمن، والجهة التي تقابلها هي دار حكيم بن حزام، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ذهب إليه أبو سفيان وذهب إليه حكيم بن حزام وذهب إليه بديل بن ورقاء، فذهبوا إليه يريدون في ذلك الأمان وتأمين الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وهي العليا، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، ومن جهة الأخرى ومن أغلق بابه وأمسك يده فهو آمن، ويريد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام تأمين من لم يعتدي، وهذا نوع من تأليف الناس وعدم استثارتهم، وكذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد بذلك هو إقامة الحق ودفع الشعيرة لا إراقة الدماء، فنقول إن ذلك هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالدخول إلى ذلك. وإذا تعذر على الإنسان خاصة مع الإشكالات التي ترد بذلك أن الإنسان لا يختار طريقه، وذلك بالقوافل والطرقات والسيارات وإغلاق المنافذ وتنظيم السير ونحو ذلك، فنقول في ذلك إن إذا كان هذه فالإنسان يفعل ما شاء، فربما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لكونه أسمح لدخوله وخروجه، فلكن نقول التعبد في ذلك ظاهر، وهو شبيه مثلا بنزول النبي عليه الصلاة والسلام بالمحصب، فنزول النبي عليه الصلاة والسلام المحصب أو الأبطح أو البطحة في ذلك لكون ذلك أنه أسمح لطريق النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل ذلك فهو حسن، وإذا لم يفعله فلا حرج عليه. وهل يتكلف الإنسان؟ ربما يأتي الإنسان من جهة أخرى، فمدخل أهل اليمن غير مدخل أهل النجد، ومدخل مثلا أهل جدة غير مدخل مثلا ما يتعلق بالجهات الأخرى، وذلك من أهل المشرق وغير ذلك، نقول إذا كان طريقه التكلف في ذلك كان يشق عليه، وذلك بالبحث عن طريق في مثل هذا، نقول إذا كان يشق عليه فالأفضل له في ذلك المبادرة، والله أعلم، من أي طريق جاء.
الحمد لله، جزاكم الله خير وأحسن إليكم.
يبقى في
حديث ابن عمر نرجئه.
نعم.
إلا إذا في تعليق في دقيقة
يتبع في هذا
اللي ترى.
يعني هنا نحن تقدم الكلام عليه.
صحيح.
عبد الله بن عمر تقدم الكلام على مسائل.
نعم. جزاكم الله خيرا، شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات. كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي في شرح أحاديث الحج في الصحيحين، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.